إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أنواع العبادات التي لم يتفطن لها بعض المسلمين عبادة كف الأذى عن المسلمين، عبادة كف الأذى عن المسلمين. فإن بعض الناس يظن أن الخير محصور في أداء شعائر هذا الدين وفعل المعروف وبذله. أيها المسلمون عباد الله، إن عبادة كف الأذى عن المسلمين قد دل الكتاب والسنة على فضلها وعظيم منزلتها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا، مفهومه لا تؤذوا المسلمين بالكلام السيء. وهكذا يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من شر وأذى لسانه وأذى بطشه بيده. وهكذا عباد الله، فإن المسلم كما أنه يؤجر على فعل الطاعات وبذل المعروف والإحسان، فكذلك يؤجر على كف أذاه عن المسلمين، وهكذا يعد ذلك من فعل الخير، بل ومعنى من معاني الصدقة. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن المسلمين، فإنها صدقة لك تتصدق بها على نفسك. فكف الشر المسلم عن إخوانه المسلمين يعد من الطاعات ومن القربات ومن العبادات. أيها المسلمون عباد الله، إن كف الأذى عن المسلمين شعبة من شعب الإيمان، وهي سبب من أسباب دخول الجنان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهي شعبة من شعب الإيمان وعمل صالح يحبه ربنا ويرضاه. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، في شجرة أماطها عن طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين. لا تستهين يا عبد الله بهذه العبادة العظيمة. أيها المسلمون عباد الله، إن ربكم عز وجل يكره أذى المؤمن، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، وإن الله عز وجل يكره أذى المؤمن. صحح هذا الحديث العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إن الله عز وجل يكره أذى المؤمن، وقد ذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم الوعيد الشديد وهكذا العقوبة الأخروية لمن يؤذي إخوانه المؤمنين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فقال بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين أو لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فمن أنواع الأذى أن تتتبع عورات إخوانك المسلمين، وأن تتجسس عليهم، وأن تفرح بزلاتهم، وأن تنشر ذلك في الملأ. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيراً من المسلمين لا يحس في نفسه بهذا الجرم العظيم، ألا وهو أذية المسلمين، فتراه من المصلين، من الصائمين، من المنفقين، ولكنه يؤذي إخوانه المسلمين ويتعرض لهم بالسوء ولا ينتبه لهذا الأمر الخطير. فإن من آذى المسلمين فيخشى عليه من ذلكم الوعيد الشديد الذي جاء عند الإمام أحمد ويصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار. ثم قيل له: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في الجنة. ديننا يا عباد الله دين شامل كامل، لا يقتصر على جانب دون آخر، فكما أنك تحرص على الصلاة وعلى الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى العلم وعلى غيرها من أبواب البر والخير، فكذلك احرص على أن تكف لسانك وجوارحك عن أذى المسلمين. الله عز وجل حرم علينا أذى الحيوان، وأن نمنعه شيئاً من حق هذا الحيوان في أكله أو شربه، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عُذِّبَت امرأةٌ في هِرَّةٍ، وفي روايةٍ: دخلت امرأةٌ النار في هِرَّةٍ سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، أي من دواب وحشرات الأرض. فماتت هذه الهرة صبراً، فبسببها دخلت هذه المرأة النار. انظروا يا عباد الله إلى عظم أذى المسلمين، بل وأذى الحيوان، فكيف بالمسلم؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ما سمعتم وأستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن إثم أذى المسلم يتضاعف متى عظمت حرمة هذا المسلم في ذاته، أو في المكان أو الزمان. فحرمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست كحرمة غيره، فلذلك أذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضاعف إثم صاحبه عليه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهكذا عباد الله، حرمة العلماء ليست كحرمة غيرهم، فهم ورثة الأنبياء، وهم من أفنوا حياتهم في حماية بيضة المسلمين، وهم الذين يبينون للناس الحق الذي علموه، وهم الذين ضحوا بأنفسهم وأوقاتهم وأعمارهم في نصرة هذا الدين. فالطعن فيهم والنيل منهم من أعظم الأذى. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح في الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني محارب له. فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. فالعلماء هم أولياء الله عز وجل، فاحذر يا عبد الله أن تنال منهم وأن تطعن فيهم بالباطل. وهكذا عباد الله، مما تشتد حرمة أذاه الجار، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة عن أذاه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره لا بالقول ولا بالفعل ولا بالتطلع على محارمه وعوراته. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الزنا بامرأة الجار أعظم من الزنا بامرأة أخرى من غير الجار. ليتبين لك أخي المسلم عظيم حرمة حق الجار. وهكذا جاء عن أبي هريرة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي لا يكتمل إيمانه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغوائله، أي أذاه. فاحذر أن تؤذي جيرانك لا بالقول ولا بالإزعاج ولا بأخذ شيء من أمواله أو من أرضه أو من ممتلكاته، ولا بظلمه والاعتداء عليه، ولا بشيء من ذلك. ألا واعلموا عباد الله أن أذى المؤمن له صور كثيرة أبانها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، في ذلك المجمع العظيم الذي ألقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر نظراته للمسلمين، فخطبهم خطبة عظيمة اشتملت على أصول هذا الدين. ومما حثهم وذكرهم به حرمة أذى المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال بعد ذلك: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فبين في هذه الخطبة أنواع وصور أذى المسلم. فمن هذه الصور، بل ومن أعظمها، سفك دمه. والتهاون في هذا الأمر فإنه من أعظم وأخطر الأذى. وهكذا بين كذلك من هذه الصور حرمة المسلم في ماله، فلا يجوز أن تأخذ من مال أخيك المسلم شيئا بغير حق وبغير طيبة نفس منه. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع مال أخيه المسلم بيمينه بغير حق فإن الله قد أوجب له النار وحرم عليه الجنة. فقال قائل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان الذي أخذه هذا المسلم من أخيه شيء يسير قليل، فقال عليه الصلاة والسلام: ولو كان قضيبا من أراك، يعني ولو كان مسواك يستاك به فأخذته عليه بغير حق فإنك داخل في هذا الوعيد. ليتبين لك أخي المسلم عظيم حرمة مال أخيك المسلم، فكيف بمن يأخذ أرضاً لأخيه المسلم بغير حق، أو يأخذ مالاً كثيراً، أو يأخذ غير ذلك من أملاكه؟ فالأمر خطير عباد الله. وهكذا من صور الأذى، الأذى في الأعراض، وذلك بالغيبة والنميمة والسب واللعن ورميه بما ليس فيه من الفسق أو الكفر أو الفجور. وقد سمعت قول الله عز وجل إن الذين سمعت قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جريمة ثبتت عنهم، وإنما هو بالكذب والبهتان، فقد احتملوا بهتاناً وإثماً عظيماً. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجاء إذن في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. كم نسمع من الناس اليوم قد اعتادت ألسنتهم على اللعن، ما أن يتكلم إلا ويلعن جماعات وأفراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحذر يا عباد الله، فإن هذا من الأذى، وإن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا من صور الأذى، الأذى في طريق المسلمين برمي ما يعرقل سيرهم من الأحجار أو الأشجار والشوك أو الزجاج أو النجاسات والقذارات أو المجاري أو نحو ذلك، فإن هذا من الأذى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، لأن فعله هذا سبب للعن الناس له. كلما مر أحد قال: من فعل هذا؟ ولعنه، والعياذ بالله، خصوصا إذا تأذى من هذا الأذى. فاتقوا الله عباد الله، وتعبدوا لله عز وجل بهذه العبادة العظيمة الجليلة، ألا وهي كف الأذى عن المسلمين باللسان وبالجوارح وبكل معنى من معاني الأذى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.